بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النفقات من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني، والحديث في الصحيح المسند، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قدمنا المدينة، ما المراد بالمدينة؟ إذا أطلقت المدينة فما المراد بها؟ مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيهما أولى بالتسمية، أن يقال المدينة المنورة أم المدينة النبوية؟ إن كان ولابد من وصف فيقال المدينة النبوية. لماذا؟ أولا لأن كلمة المنورة يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا نعلم هذا له ذكرا من كلام السلف أنهم يصفونها بهذا الوصف. وأمر آخر وهو أن وصفها بالمنورة يشترك مع غيرها من بلدان المسلمين، فكل بلدة دخل فيها الإسلام فهي منورة بالإسلام. فما هي الميزة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتيج إلى الوصف؟ فيقال المدينة النبوية، المدينة النبوية. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله إنما يقوم على المنبر إذا كان في يوم جمعة، وإلا فيكون جالسا إما عليه أو على كرسي. ولهذا قال فيه: يخطب الناس. قد يطلق على غير خطبة الجمعة أنه يخطب، لكن ظاهره في قول قائم أنه في خطبة الجمعة. ومما قاله في هذه الخطبة: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر العليا هي المعطية، والسفلى هي التي تأخذ. وأيضا كذلك قيل لليد التي لا تنفق وتتوقف عن الإنفاق سفلى. والعلماء يقولون يستفاد من هذا أن الإنسان لا يتطلع لما في أيدي الناس، ولا يسأل الناس في غير الضرورة لما في ذلك من الهوان والضعف والذلة. واليد السفلى الآخذة سفلى. والناس من طبعهم أنهم إذا أكثرت منهم السؤال لنفسك أنهم يملون، وإذا كانت مسألة في أصلها لغير ضرورة فهي محرمة. ولهذا ما أذن في المسألة إلا لمن كان مضطرا، وشدد في ذلك حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة. يعني في القتل يقبل شاهدان، قاتل قتل ادعوا عليه أنه قتل، قالوا هاتوا شاهدين يقبل. لكن رجل يقول أنا فقير، يقال هات ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول واللب والنهى من قومك يشهدون أنك صاحب فقر، تستحق أن تسأل وتعطى. قوله: يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول. وبدأ في هذا الحديث بقوله: أمك وأباك، لم يذكر فيه النفس ولم يذكر فيه الزوجة ولا الأولاد، لأن نفقة هؤلاء وإنفاق الإنسان على نفسه موضح بأدلة أخرى. عندي دينار قال أنفقه على نفسك، فبدأ به ثم على الزوجة والأولاد، فهذه أدلتها أخرى غير هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر فيه نفقة الأقارب غير نفقة النفس والزوجة والأولاد، نفقة الأقارب. وأولى الأقارب بالعناية والحرص والإنفاق هم الوالدان، هم الوالدان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، ما معنى بحسن صحابتي؟ بإحساني وإنفاقي وحسن خلقي وتعاملي، ليس مجرد فقط الملازمة، بحسن صحابتي، حسن الإنفاق، حسن المعاشرة، حسن الأدب. بدأ بالأم، قال هنا أمك وأباك. إذن من أولى، الأم أو الأب؟ لو كان للإنسان نفقة تزيد عن أهله وولده ولكنها لا تكفي للأب والأم، إنما تكفي لواحد، فأيهما يقدم؟ الأم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها، ولأنه قال في حديث أبي هريرة من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم قال ثم، وأتى بثم التي تدل على أنه هذا ترتيبها، الأم قبل. لماذا؟ لما لها من عظيم الحق، لما لها من عظيم الحق. فالأم تعبت في حملها وفي وضعها وفي عنايتها بولدها، ولم يكن تعبها اختياريا بل اضطراريا، حملت أمه كرها ووضعته كرها، فحقها أعظم من الأب. أمك وأباك وأختك وأخاك. لماذا بدأ بالأنثى قبل الذكر؟ قالوا لأن حاجتها أعظم والضعف فيها أكثر من الرجل، ثم أدناك أدناك. وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على وجوب الإنفاق على القريب الفقير، إذا كان الإنسان نفقة تكفيه وتكفي هذا القريب يجب عليه أن ينفق عليه، وعلى الوارث مثل ذلك. لو كان الإنسان أخ يقول النفقة على أبي، طيب أبوك توفي، هذا الولد فقير ما معه أحد، هل يجب على أخي أن ينفق عليه؟ نعم يجب عليه. ما يقول نفقة واجبة فقط للزوجة والأولاد، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، بحسب قربهم تكون الأحقية والتقديم. وإذا استووا وكانت النفقة لا تكفي فإنه يجعلها بينهم، يجعلها بينهم. أما إذا كان بعضهم مقدم على بعض فإنه يبدأ بالأولى. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله عن طارق المحاربي، هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة، روى عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكن الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد المثنات التحتية، ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والشين معجمة. قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. الحديث كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني هذا الحديث مبين في قول اليد العليا في ماذا؟ في إنفاقها على من ذكر من ينفق عليهم. وفسر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة، وقد جاء في بعض الألفاظ من الحديث. وقوله ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، بمن تعولهم بعيالك. قال دليل على وجوب الإنفاق على القريب، دليل في على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره. فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر. قال القاضي عياض: وهو مذهب الجمهور، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، فذكر الأم ثلاث مرات، ثم ذكر الأب معطوفا بثم: فمن لم يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص به الأم للأحاديث هذه. وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله: ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، بين عناءها وما حصل لها من المشقة، ليدل على عظيم حقها. وفي قوله: وأختك وأخاك إلى آخره، دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، دليل، هذه فائدة أخرى، دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، فإنه تفصيل لقوله: وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله. وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد، قال: ولكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا بالنسب، مستدلا بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، واللام للجنس. وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمن، طيب كيف زمنا أو صغيرا، يعني زمنا كان أو صغيرا أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه. قالوا: فإن لم يكن فيه هذا عند الشافعي إحدى هذه الصفات، ما هي هذه الصفات؟ مصاب بعاهة ومرض مزمن، صغير ما استطاع يتكسب، مجنون. قال: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات فأقوال أحسنها تجب، لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه. والثاني المنع للقدرة على الكسب، يعني إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات، فإنه نازل منزلة المال. والثالث يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس، لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن، وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير أو محرم عاجز عن الكسب بقدر الإرث، هكذا في كتب الفريقين. يقول: إذا كان هذا القريب يقدر على التكسب، هل يلزم الإنفاق عليه أو لا يلزم؟ هذا كما تقدم فيه خلاف. وإذا كان الأب أو كانت الأم فلا يقال في مثل هذا الحال يلزم بالتكسب، أنت ومالك لأبيك. قال أهل العلم: المراد بقولي أنت ومالك لأبيك ليس معناه أن مالك ليس ملكا لك، بل مالك ملك لك، مالك ملك لك، ولذلك أضافه إليك أنت ومالك، هذه إضافة تمليك، أنت تملك مالك، لكن معنى لأبيك أي في حاجته إليه، في حاجته إليه بقدر حاجته، وليس للأب أن يظلم ولده فيتصرف في ماله بغير حاجته، في غير حاجته، كما يفعله بعض الآباء، بعضهم يكون عنده شدة على أولاده، الولد ربما يغترب ويتكسب ويعمل من عمله الخاص ليس له صلة بمال أبيه، فيلزمه أبوه في كل ما يتكسب يكتسبه من أرض أو عقار أن يشارك إخوانه. لماذا؟ قال: أنت ومالك لأبيك، هذا استدلال في غير موضع، وهذا من الظلم. لكن في حال حاجة الأب أو الأم إلى مال ولدهما هذا يجب عليه، لا خيار له، أن يعطيهما ما احتاج إليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.